الدرس 18 من شرح شيخنا داعية البار وهبان ابن مرشد الموضعي حفظه الله تعالى لكتاب تعظيم العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله في كتابه تعظيم العلم، قال: ولا تعجب، أي لا تعجب من هذه المواقف الأولى التي مرت بنا ومن أحوالهم ولذتهم في العلم، فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم. فابن القيم رحمه الله يقول في روضة المحبين: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. الشخص إذا أدخل نفسه في هذا الباب، هو باب العشق والحب، هذا سيتيه، لا قلبه سيسلم ولا عقله سيرتاح ولا حياته ستستقر، سيكون كهيئة المجنون. فاحمد ربك الذي عافاك مما ابتلي به كثير من الناس. ابن القيم رحمه الله يذكر قصصا عجيبة في هذا الكتاب وهو الداء والدواء، ومن دخل في هذا البلاء، وكم ترى من أناس دخلوا في هذا الباب فهاموا. وطالب العلم يحذر أن يدخل نفسه في هذا الباب. تجد بعض طلبة العلم يكثر من ذكر النساء في المجالس والتحدث، إلا إن كان هناك شيء يذكر، فكاهة أو دواعي لهذه الأشياء، فيجعل من باب شيء بشيء يذكر. أما أن الشخص يبقى في هذا الباب، هذه من الأمور الخطيرة. وأيضا لا تشغل جوالك، احذر، صفي قلبك وعقلك، وتجنب المغبة، مغبة الدخول في هذا الباب، فهو نفق مظلم. الدخول في هذا نفق مظلم، نفق موحش، يدخله الشخص في البداية ظن أنه أمر سهل، فإذا دخل غرز فيه، بقي فيه، ما يخرج إلا أن يشاء الله. والنفوس في هذا الباب تجد النفس الأمارة بالسوء توافقه، والشيطان يزين، وقرناء السوء يواصلون، وهذه الأمور تميل إليها النفوس الشريرة كثيرا. فتجنب الشخص لهذه الأمور، محافظته على نفسه والانتباه لذلك من أول وهلة، هذه من الأمور الطيبة. وكم تجد من أناس كانوا ربما عندهم محلات ودكاكين، فدخلوا في هذا الوادي، فربما سلبت النساء منهم المال بالمواعيد، وربما تحقق شر وذهب المال وبركة المال، تغيرت حياته ومساره، وهو خلف هذه الذنوب، خلف هذه المعاصي والآثام. فليكن في قلبك أنت من البداية الاقتناع بالترك، والحرص أنك ما تقبل لنفسك أن تدخل في هذا الباب. وأول النار من مستصغرش الشرر، أول ما تبدأ به ربما أنت تفتح في الجوال تتابع أشياء طيبة فتظهر لك صورة، هنا اعلم أنك دخلت الشر. الله يقول: ولا تقربوا الزنا. انظر الآن، ما قال ولا تزنوا، لا تقربوا الزنا، العوامل والأسباب المؤدية للزنا لا تقربها ولا تصل إليها، فكيف إذا ما هو أكبر من ذلك؟ فالبعض ربما يدخل في هذا الوادي بداية كما سمعت بصورة يراها ويدخل فيها، فإذا دخل في هذا البلاء وهذا الشر خلاص يبدأ يطالع، وتبدأ النفوس تطالع شيئا فشيئا، وهذه الصورة يريد ينظر غيرها، وهذه يطالعها، وبدأ يشوف مقاطع، وبدأ ينظر أشياء، حتى يقع فيما يقع من المحظورات عياذا بالله سبحانه وتعالى. فحفاظ المسلم، حفاظ الشخص على نفسه، هذه من الأمور المهمة. ولا تستسهل المعصية. هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله يقول وهو يذكر أضرار العشق المحرم، قال: ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية. هذا في البداية الشيخ زبدة ينظر إلى هذه الأمور، فكيف إذا كان عشق ذات؟ هذه صورة فيها هذه الأضرار، كيف إذا كان عشق ذات؟ قال: بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه. أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر ويكون السلطان والغلبة له. الآن يقول لك أنت تحب هذا المخلوق تتعلق به وحب الخالق في القلب، لا يجتمعان، حب مخلوق وتريد تحب الخالق، لا لأن لا يجتمع هذا في الحب الطبيعي، لا، العشق ما هو حب طبيعي، قد خرج من الحدود الشرعية الآن وفي الضوابط المحدودة قد خرج، فلا يجتمع هذا، إما حب الرب سبحانه وتعالى وإلا هذا الذي لفت نظرك إليه، فيزاحم ذاذا وعلى قدر بعدك عن الله وتعلقك بهذا المخلوق خلاص تنصرف إليه وتصير بعدها بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. إلى أن قال الثاني: عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. هذا لا محالة، بعضهم ربما أصيب بالأمراض وربما أصيب بالقهر وربما أصيب بالبلاء في نفسه بسبب أنه ما توصل إلى المرأة التي كان يريد أن يتزوج بها، أصلحت بين رجل وامرأة، هذا الرجل كان يبحث عن المرأة يريد أن يتزوج بها، ما كتبها الله له، كتبت لغيره، بقي هذا الرجل تقريبا 5 سنوات ما تزوج، قد تزوجت وحتى أنجبت الولد أو بنت أو ولدان، من أنجبت وهو في نظره يريدها هي يريدها، وهي نفس الطريقة، حتى هدمت البيوت وذهبت المرأة كان سببا في نفسها لخراب البيت بالطلاق، وطلقت بعدها ورجع يذهب لها. انظر على بلاء وعلى جنون وعلى سوء معاملة وبعد عن الله سبحانه وتعالى، تهدم المرأة بيتها وحياتها وتهدم المرأة معيشتها، ويبقى الرجل معلقا بهذه الطرق الجنونية كله من هذا البلاء. فنصيحتي لأي أخ: أنت لا تعلق قلبك بأي امرأة تريد أن تتزوج بها في شبابك، لا تعلق قلبك بها أبدا، إن كنت تريد هذه المرأة فلا تعلق قلبك بها قط، ترك الأمر لله، ومتى ما جاء في وقت الزواج تقدم والذي يكتبه الله لك سيكون، لكن تعلق قلبك منذ كذا سنة أنا أريد فلانة أريد كذا، خلاص تأتي الأيام أمور بيد الله، هذه الأنكحة بيد الخالق، قد يسرها قد يجعلها لغيرك أرزاق، فلما تكون معلقا بها ستتعب وتتعب غيرك، هذه كلها من المفاسد كما سمعت. قال: والعشق وإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. هكذا تعذب القلوب، من أعظم ما تعذب به القلوب هو هذا. وهكذا النساء تتعلقت هي تريد تتزوج بفلان، أيتها المرأة ترك الأمر لله، ولا تقول المرأة أنا أريد زواج شرعي، نقول صحيح زواج شرعي بلا شك، لكن التعلق بفلان أو بفلان من الصغر لا تعود المرأة نفسها ولا تجعل هذا في قلبها، بل تترك الأمر للخالق سبحانه وتعالى. ومما نحب أن ننبه عليه تربية الأبناء والبنات من الصغر على ترك هذه الأشياء. بعض الناس من الآباء ومن الأمهات يأتي للولد سنزوجك بفلانة، والولد طفل لا يزال هذا طفل في سن صغير، والبنت خلاص نزوجك بفلان، يرتسم في ذهن الطفل هذه البنت ويرتسم في ذهن الطفلة هذا الولد، ويكبران على هذا الشيء، فإذا صار في سن كبير أنا وإياها من الصغر، وأنا كنت أريدها من الصغر، هم كانوا يقولوا لي من الصغر هكذا، والبنت تقول كانوا يقولوا لي من الصغر هكذا، وصار هذا البلاء. ربما تزوج رجل هذا بامرأة أخرى ما تقتنع نفسه بها، تبقى النفس معلقة بتلك البنت، والبنت وإن تزوجت برجل آخر تبقى معلقة بالرجل ذاك، فقطع هذا على الأبناء والحرص على تجنيب الأبناء من الصغر لهذه الأمور هذا من الأمور المهمة للمصالح العظيمة التي ستتحقق في المستقبل. فعلى كل هذه أمور ينبغي التنبه لها والحرص عليها. وذكر ابن القيم رحمه الله أيضا من أضرار العشق قال أن العاشق قلبه أسير في قبضة غيره يسومه الهوان ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. لن يقول العاشق قلبه أسير في قبضة غيره يسومه الهوان. الآن بعضهم هو يحب هذه المرأة أو متعلق بهذه المرأة لما ترى أنه بهذه الطريقة أبوها سيتحكم فيه كيف ما يريد سيتحكم في هذا الرجل كيف ما يريد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المرأة إن كان بينهما عشق محرم فبلا شك أنها ستجعله في يدها كعصفور في كف طفل. الطفل هذا معه عصفور هل يعرف الطفل المصالح لهذا العصفور أو يرحمه؟ لا. مرة يمسك برأسه ومرة يجر رجله ومرة يجر جناحه مرة ينتف من ريشه طفل حتى ربما مات هذا العصفور في يد الطفل والطفل يضحك ما يعرف إيش العواقب. إذا صاح العصفور الطفل يفرح يزيد يمسك ذاك المكان من أجل يسمع صوت هذا العصفور كيف يصيح العصفور سيموت في يده وهو مرتاح أنه يسمع هذا الخبر. هكذا من يبتلي بالعشق الحرام في يد المعشوق بهذه الطريقة يسومه سوء العذاب. إنه في المال سيستنزف منه الأموال بشتى الوسائل. فكم تسمع من بعضهم أنه كان يريد فلانة أو صار بينهم عشق وغرام كم من مرة أرسل لي برصيد بكذا آلاف ومرة إن كان صاحب محل كذا ملابس قد أخذتها منه وكذا أشياء وأموال قد استنزفتها منه ومرة تعده ومرة إذا ما اتصلت جن جنونه بعضهم وإذا ما حصل الاتصال جن جنونها عياذا بالله من هذا البلاء. يا إخوة أنا كم أجد مراسلة تأتيني ممن تورط في هذا البلاء يبحث عن علاج وكم تجد وتسمع ممن ابتلي بهذا البلاء من النساء فجأة اتصل بها فلان أو راسلها فلان ويريد أن يتزوج بها وأعطاها كلاما معسولا. بعضهم يبتدئ بها باسم دين وباسم خير وأنه على الصراط كما يقال فتثق به المرأة ويحلف لها الأيمان. بل والله يا إخوة قبل فترة امرأة تراسل مراسلة في الواتس أسألك بالله تنقذني. في البداية سمعت أسألك بالله ما أعرف من المراسل فقلت وش قضيتك إيش المشكلة. بدأت تذكر القصة أن فلانا خدعها ووعدها بالزواج وأنه وأنه وأرسلت له الصور على أساس أنه سيتزوج بها والآن يقول لها سيتزوج بغيرها إذا كنت خنت أباك وأمك ستخونيني بمثلهم. الآن الخوف على الصور أصبح يهدد بالصور كيف تنقذ نفسها كيف تخرج نفسها من هذا البلاء. إن تزوجت هي مهددة وإن بقيت هي مهددة لهذا البلاء. فلما رأيت الأمر تواصلت مع الرجل في الواتس بإعطائي الرقم وإرساله تواصلت معه وأتى بكلام مفاده أنا ما عندي وأنا ما راسلت وأنا ما فعلت وكل واحد معه عرض وكل واحد دخل بهذا المسكنة وبهذا الهدوء حتى وصل إلى ما يريد. قال أيضا أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. هذا يقول لك سيشتغل به عن مصالح دينه ودنياه. هذا الذي يدخل في هذا الباب إنه تاجر سيبقى مشغولا في هذا الباب وهو يتابع نساء أو يتابع محرمات يبقى مشغول فكر بهذا الباب. إنه في المحل وجاءت رسالة من هذا الذي متفق معها أو مراسل لها سيترك العمل كله
وسيبقى يتابع ويراسل. إن جاء اتصال ولو هو في أشد العمل وفي أهم الأعمال سيوقف ذلك من أجل أن يجيب على الجوال، ومن أجل أن يراسل أو يتصل سيخرب الدنيا بلا شك. وأما إن كان صاحب دين فإن كان ربما يدخل يصلي هو في الصف الأول أو الثاني وقلبه يشتغل خارج عن عبادة الله وطاعته في مثل هذه القاذورات، ربما هو في درس وقلبه يشتغل، ربما تأتي اتصال أو رسالة يجن جنونه كأنه جاءه شيء يسعده سعادة الدارين، وهذا كله من هذا البلاء. يقول أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أي العشق أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. إذا تمكن أفسد الذهن وأحدث الوسواس، ربما هذا الشخص أو هذه المرأة على فراش النوم يريد أن ينام يغطي وجهه بالبطانية وهو يفكر في هذه المرأة أو هي تفكر في هذا الرجل وهو على فراش النوم، ربما الساعة والساعتان تمر وهو يفكر فيها أو هي تفكر فيه. هذه المفاسد والغوائل، هذه الأضرار، ربما يصاب الشخص بالوسواس القهري، وبالذات إذا جاء له الرد بكذا أو جاء له الرد بالفصل وعدم القبول للمواصلة في هذا الفساد والشر خلاص يجن جنونه ويجن جنونها إذا ما صار بينهم ما سمع. فعلى كل حال يا رجال، حرص المسلم حرص المسلمة على البعد عن هذه القاذورات من الأمور التي سيجد صاحبها السعادة في الدنيا والآخرة. يقول هنا من المفاسد أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما فسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه. هكذا هو، الأشياء القذرة والأشياء التي فيها البلاء سيراها ممن عاشقه أو عاشقها أنها أجمل شيء. وكما قال هذا يفسد الحواس، وأعظم ما يفسد القلب كما ذكر هنا، قال فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء. هذا من المفاسد الآن، يقول لك إذا تعلق به يرى كل شر فيه أمور طيبة أمور حسنة. ربما هذا الرجل هذه المرأة مرأة سوء، ربما لم تتعلق به فحسب، ربما هذه المرأة قاطعت صلاة، ربما هذه المرأة عندها سماع الأغاني المنكرات، ربما ما عندها الحجاب الشرعي، ربما تخرج على هيئة قبيحة، ربما تخرج متعطرة متزينة عندها ذنوب، لكن لأنه أحبها ينسى هذا كله، لا يبالي بأي شيء من هذا كله بسبب أنه صار الحب في القلب متعلق بها. وهكذا المرأة، قد يكون الرجل قاطعا للصلاة، قد يكون الرجل عنده منكرات ومعاصي وآثام، قد يكون الرجل ربما عنده من الشرور ما لا يعلم بها إلا الله، الكذب، الأيمان الفاجرة، اللف، الدوران، المكر، الخديعة موجودة، لكنها أمام الحب هذا كله يذهب، وهذا بسبب قبول البلاء من أول وهلة، قبول ذلك على القلوب كما سمعت، إلى أن قال والداخل في الشيء لا يرى عيوبه. هذه مفاسد يذكرها رحمه الله، وأنا ما قرأت كل ما ذكره رحمه الله، إنما انتقيت بعضها انتقاء من أجل الوقت. فعلى كل حال يا رجال، هذا هو المطلوب من الجميع، من الرجال، من النساء، من الشباب، أن يبتعدوا عن هذا البلاء وعن الدخول فيه من أول وهلة. وإذا ابتلي الشخص بهذا البلاء فننصحه بأمور: الأمر الأول الدعاء، ادعو الله أن يجنبك الوقوع في هذا المنكر، وإذا وقعت فيه ادعو الله أن يقذف في قلبك بعده وتجنبه. الأمر الثاني احرص على الإقبال على الصلوات والعبادات، فإن الصلاة كما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتجنب ذلك وفقك الله. واحرص على الصلاة والعبادة والطاعة بقدر ما تجد. أيضا احرص على تلاوة القرآن والإكثار منه، فله أثر كبير بالغ. وننزل من القرآن ما هو شفاء، فالقرآن شفاء من كل داء. أيضا احرص على مجالسة حلقات العلم والذكر، فلها أثر كبير في إصلاح القلوب واستقامتها. أيضا احرص أن تتجنب الأسباب الموصلة لك إليه، إن كان عندك لها أو له رقم المطلوب يحذف من الجوال، احذف رقمه واكسر شريحتك أنت تماما. واحرص لا تلقي شريحتك ولا رقم جوالها عندك. المكان الذي أنت فيه احرص أن تجتنبه، كما في الحديث فإن أرضك أرض سوء، حين يكون الشر قريبا منك، يكون البيت قريب، يكون هذا صاحب الشر قريب، فتجنب ذلك بقدر ما تجد. أيضا اقرأ الكتب النافعة التي تذكرك بالآخرة، بالجنة، بالنار. اسمع الخطب والمحاضرات التي تدعو إلى الخوف من الله والمراقبة لله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. احرص على الصيام، فله أثر كبير في قمع النفس، كما في حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه غض للبصر وأحسن الفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفقنا الله وإياكم وزادنا وإياكم من خيره. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.